بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر نحمية الإصحاح الخامس. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود، وكان من يقول: بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. وكان من يقول: حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. وكان من يقول: قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم، وها نحن نخدع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات وليس شيء في طاقة يدنا، وحقولنا وكرومنا للآخرين. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام، فشورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر نحمية. شفنا الإصحاح الرابع مؤامرة الأعداء لوقف العمل، وإزاي ربنا كشف خطتهم زي ما قال في الآية 15: ولما سمع أعداؤنا إننا قد عرفنا وأبطل الله مشورتهم. يعني هم كانوا عايزين يهجموا على نحمية عشان يوقفوا العمل، لكن ربنا كشف لنحمية مشورة الأعداء. كشفها إزاي؟ جههم يهود اللي ساكنين بجانبهم بجانب الأعداء وقالوا لنا عشرات المرات. فبدا نحمية يقسم الناس اللي بتشتغل، البعض بيبني والبعض ماسك السلاح، لأنه كانت خطة الأعداء: قال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. فلما ربنا كشف المؤامرة بتاعتهم لنحمية توقف الأعداء، لكن اتعلم نحمية خبرة انه النص بيبني والنص ماسك السلاح، وحتى النص اللي بيبني بيبني بإيد وبالإيد التانية ماسك السلاح. وبكده فشلت خطة العدو وبدأ السور في الارتفاع. هنا الشيطان بدأ يغير الخطة بتاعته. حرب الشيطان الأولى جت من بره، لما نحمية استعد ليها وما وقفتش العمل، فبدأ الشيطان يفكر إزاي يجيب الخطر من داخل الجماعة نفسها. ودي تملي طريقة الشيطان. الأول يبتدي بالهجوم من بره. عادة الهجوم اللي من بره بيؤدي إنه الكنيسة تتماسك أكتر وتتقوى أكتر وتثبت أكتر. فعادة ما بينجحش الشيطان في الهجوم من بره، بل بالعكس، كل ما الشيطان يضغط على المؤمنين من الخارج كل ما المؤمنين بيتقووا كل ما بيرتبطوا بربنا. إنما خطة الشيطان تملي إن هو واللي دائما ما بينجح فيها إنه يجيب الحرب من الداخل. شفنا مثلا الموضوع دوت في الكنيسة الأولى في سفر الأعمال في الإصحاحات الأولى. هيج الشيطان اليهود ضد الكنيسة، فسمعنا ان هم خدوا بطرس ويوحنا وحطوهم في السجن وهددوهم، سمعنا بعد كده ان هم قبضوا على بقية الرسل وجلدوهم. كل دوت الشيطان بيحاول يخوف الكنيسة بحروب من الخارج، لكن كانت النتيجة انه كانت كلمة الرب تنمو، وكانت الكنائس تبنى، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. طبعا الكنائس تبنى، ما كانش بتتبني كنائس بالمبنى اللي احنا بنراه بالصورة الحالية، لكن الكنائس تبنى يعني نفوس المؤمنين تدخل للإيمان والمؤمنين يتقووا. فاكتشف الشيطان انه الحرب من الخارج في الحقيقة بيجيب نتيجة عكسية، كلما الكنيسة تتعرض لضيقات تجارب كلما المؤمنين يرتبطوا بربنا والحياة الروحية تقوى. ويمكن دوت اللي احنا لاحظناه مثلا في الضيقة الأخيرة اللي مرت بها الكنيسة. شوفوا الكنيسة أحبائي يعني عشيات وقدسات وافتقاد وخدمات رعوية. في الحقيقة الحضور في بيت الرب اللي هو وصية، اللي هو أمر مفرح لقلب الله، اللي هو ضروري جدا لخلاصنا، بنلاقي الحضور ضعيف. ما انه يعني ربنا سمح كده بخبطة صغيرة بعض النفوس قتلت بسبب ايمانها المسيحي، كانت النتيجة انه كل المسيحيين اتجمعوا في الكنائس وامتلأت الكنائس وامتلأت اجتماعات الصلاة. ففي الحقيقة تملي الضيقات اللي بتيجي من بره بتكون سبب في نمو الكنيسة وفي تقدم. فالشيطان بقى يروح مغير الخطة ويروح جاي بهجوم من داخل الكنيسة. كنيسة الرسل مع نمو الإيمان دوت غير الشيطان الخطة في سفر الأعمال الإصحاح السادس، إنه من داخل الكنيسة حصل تذمر بين اليونانيين وبين العبرانيين، إن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. طبعا اليونانيين والعبرانيين الاثنين يهود، بس في يهود بيتكلموا اللغة اليوناني اللي هما يهود الشتات، وفي يهود بيتكلموا اللغة العبري، لكن الكنيسة لغاية هذه اللحظة كلها يهود، فيش فيها حد أممي دخل. فحصل تذمر من داخل الكنيسة في موضوع توزيع الأكل، إنه الستات اليونانيات كان يهملنا مش بنفس درجة الاهتمام بالنسبة للعبرانيات، فحدث تذمر جوه الكنيسة. ولولا حكمة أباء الرسل وفطنتهم لهذا الأمر كان الموضوع ده هيؤدي لحاجة من الاثنين، يا إما الكنيسة تنقسم من الداخل، يا إما أبائنا الرسل يقولوا طب ده موضوع مهم احنا هنقعد بقى ونأكل الناس ونشرب الناس عشان ما تحصلش مشكلة، فبالتالي ده كان هيبقى على حساب الصلاة وخدمة الكلمة. لولا الحكمة الروحية بتاعت أبائنا الرسل إنه جمعوا الكنيسة وعرضوا عليهم المشكلة وقالوهم انتخبوا أنتم منكم سبع رجال مشهود ليهم اللي كان على رأسهم استفانوس علشان يقوموا بهذه الخدمة. فمنجحش الشيطان في أعمال ست، لكن في الحقيقة بقى لما نتتبع تاريخ الكنيسة هنجد أنه قدر ينجح في الحرب التانية ديت. لما بيجي بصورة الأسد الكنيسة بتتقوى حسبما أزلوهم في ديئات في تجارب في تضييق على المؤمنين، يزيدوا ينمو ويمتدوا روحيا. لكن لما يجي بقى في شكل الحية يدخل من جوه الكنيسة ويعمل الانقسام من داخل الكنيسة، للأسف مرات كتيرة عدم فطنة مننا هي دي اللي بتنجح خطة الشيطان. أهو ده اللي عمله معنا حمية في الإصحاحات من واحد لغاية أربعة. الضيقات من بر، وزي ما احنا شايفين العمل مستمر والسور بيبنى وبيرتفع. فجي في الإصحاح الخامس جاب حرب من الداخل، هي طريقة الشيطان زي ما قال معلمنا بولس الرسول، لأننا لا نجهل أفكاره. طيب نرجع لنا حامية، ايه المشكلة؟ المشكلة انه بدت توجد مظالم اجتماعية داخل شعب الله، بدأ الشعب يعاني من الفقر ومن الجوع تحت سيطرة قلة من الاغنياء اليهود اللي بدوا يستغلوا اخواتهم الفقر. فجي الصراخ من شعب اسرائيل، بس للأسف الصراخ المرة دي مش بسبب ضيق الامم لكن بسبب ضيق إخوتهم. مرة يعني أن إسرائيل يتألم بسبب الأمم، وأقصد إسرائيل يعني شعب الله، ده أمر مقبول. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، لكن أنه شعب الله يئن بسبب مظالم داخلية من إخواته، ما فيش غير كلمة بولس الرسول أخاف أن تفنوا بعضكم بعض. خايف يا مؤمنين وانتوا هايجين على بعض كده بتنهشوا في بعض، خايف ان انتوا تضيعوا بعضكم، في حين انه الاعداء عجزوا عن هذا الامر. وهنا يا احبائي ده درس خطير، هو المعنى الرمزي بتاع الاصحاح الخامس كله، وهو انه لغاية الإصحاح الرابع احنا نجحنا ان احنا نعمل سور، وقلنا المعنى الرمزي للسور الانفصال، انفصال عن العالم، انتم لستم من هذا العالم. طيب نجحنا ان احنا ننفصل، هل كده تم الامر؟ لا. الخطورة بقى انه الناس اللي انفصلوا دول، الناس اللي عملوا سور، انه داخليا احنا خارجيا انفصلنا، خارجيا احنا لسنا من العالم، خارجيا احنا متغربين عن العالم، روح العالم مش هي روح الكنيسة، مبادئ العالم مش هي مبادئ الكنيسة، اتجاهات العالم وسبله في حل المشاكل مش هي اتجاهات الكنيسة. بنينا سور، حلو قوي، ده كفاية؟ قال لك لا مش كفاية. اهو في الإصحاح الخامس ناس بنت سور انفصلت. طب ايه المشكلة؟ المشكلة اللي داخل السور دول المستوى الروحي بتاعهم ضعيف. بمعنى رمزي انه ان كان الانفصال يمثل السلوك بالبر، فالمشكلة هنا هو انه في ناس منفصلة، بس بدل ما تسلك بالبر بتسلك بالجسد. هنشوف هنا حروب الجسد ورخاوة الجسد، وازاي انسان ممكن يكون منفصل ومقيم سور لكنه مغلوب من الجسد، وده المعنى الرمزي بتاع الإصحاح الخامس. معنى خطير جدا يا احبائي، نفوس انفصلت، نفوس بتقول ان احنا مش من العالم. طب رائع، قال لك بس هم جوه اللي متحوطين بالسور دول ايه المشكلة؟ المشكلة ان هم داخليا سلكين بحسب الجسد، ودي الضربة يا احبائي اللي الشيطان بينجح فيها مرات كتير. انتم منفصلين، انتم مش بتوع العالم، انتم غربة، ماشي وماله، طيب ندخل للي جوه السور دول. ايه الحرب بقى بتاعتهم؟ حرب الجسد، اعمال الجسد، الطبيعة العتيقة، المحاربات اللي منبعها الجسد هي اللي بتخبط في الجماعة اللي هي بحسب الظاهر محاطة بسور. امر صعب. إن كنا في الإصحاح الأولاني التقرير عن شعب الله إنهم في شر عظيم وعار، ليه؟ لأنه ما فيش سور. بتكلم بقى بالمعنى الرمزي إنه المؤمنين في شر عظيم وعار، شر خطية وعار، شيء يخجل إنه مش منفصلين. طب الأمر بقى في الإصحاح الخامس، الأمر في الإصحاح الخامس في ايه؟ في الإصحاح الخامس، في الإصحاح الخامس في انفصال، لكن في شر اكتر وعار اكتر من الحالة الاولى. دول مين دول؟ دول اللي انفصلوا ولازالوا سالكين بحسب الجسد. طيب نشوف الامر ده بالتفصيل في الإصحاح الخامس. يقول في الآية الأولى: وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود. حصل صراخ من جوه الشعب من اليهود من إخوته. ليه الصراخ دوت؟ قال في الآية 2: وكان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. ايه الصراخ اللي حصل؟ انه اثناء ما احنا بنشتغل في السور، بنا السور ده خد 52 يوم زي ما هنشوف في الإصحاح السادس، فطول فترة الشهرين دول تقريبا العمل ده عمل تطوعي، يعني ناس تطوعت انها تبني السور ما تاخدش اجر. طيب علشان تقوم بالبناء في السور اهملت الأعمال اليومية بتاعتها، أهملوا التجارة بتاعتهم، أهملوا الزراعة، فكانت النتيجة أنه بدأ يحصل حال من الاحتياج لدى الفقراء من الشعب. وكان صراخ الشعب ونسائهم عظيما على إخوتهم اليهود. إيه المشكلة؟ كان من يقول بنونا وبناتنا نحن كثيرون، دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. يمكن أيضا تكون حصلت مجاعة مش بس بسبب أنه الزراعة توقفت بسبب بناء السور، لكن يمكن تكون الفترة دي زي ما البعض قال انقطع فيها سقوط الأمطار فقلت الحمطة فبدأ يحصل احتياج للأكل. دعنا نأخذ قمحا فنأكل ونحيا. والمشكلة دي كانت مشكلة الفقراء، يمكن الأغنياء بما له من إمكانيات قدروا يمروا الفترة دي. وعادة الفقراء دول تنطبق عليهم الكلمة بنونا وبناتنا نحن كثيرون. عادة في معظم المجتمعات تلاقي الفقراء اللي الموارد المادية بتاعتهم قليلة تلاقي عددهم كتار، وتلاقي الأغنياء اللي عندهم موارد بالزيادة عددهم قليل، وكثرة عددهم بتزود المشكلة نحن كثيرون. طب موقف الفقراء قدام المشكلة ديت في خلال الشهرين دول مش لاقيين ناكل، فأخذوا كذا موقف. الموقف الأول كان من يقول حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها حتى نأخذ قمحا في الجوع. البعض لما لقى نفسه في الفترة دي في مجاعة فبدأ يرهن الأرض بتاعته، الكرم بتاعه، البيت بتاعه. يرهنه يعني إيه؟ يعني يديه لحد وياخد مقابل الرهن دوت بعض المال، ويتنازل عن الملكية بتاعته للبيت أو للحقل أو للكرم لغاية ما يرجع فلوس الرهنية ويسترد الملك بتاعه. فالبعض صرخ قالوا حقولنا وكرومنا وبيوتنا نحن راهنوها. طيب في البعض الآخر في الآية 4 وكان من يقول قد استقرضنا، رحنا استلفنا. الأولاني رهن، الثاني اقترض فضة لخراج الملك، الجزية اللي المفروض إسرائيل بيدفعها الملك فارس لأن هم مستعبدين لمملكة فارس. وكان من يقول قد استقرضنا فضة لخراج الملك على حقولنا وكرومنا، بندفع استلفنا الجزية اللي المفروض ندفعها عن الحقل وعن الكرم. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه بسبب التوقف عن العمل في فترة الشهرين دول ما امكنش ان احنا نسدد، فاللي خد رهنية مش عارف يدفع الفلوس، واللي اقترض مش عارف يصد القرض بتاعه. طب كانت النتيجة الآية 5 والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم. يعني بيقولوا بيقارنوا نفسهم الفقراء بالناس الأغنية اللي احنا اقترضنا منهم واللي احنا رهننا أملاكنا عندهم، بيقولوا بنونا زي بنوهم، لحمنا اللحم اللي هم ضدنا يعني الولاد، لحمنا كلحم إخواتنا. بمعنى أنه ذات الطبيعة البشرية اللي فيهم هي الطبيعة اللي فينا، فالطبيعة البشرية فيها روح الإبوة وروح الأمومة. فزي ما الأغنية دول أباء وأمهات وعارفين قد إيه الضنا غالي، إحنا برضو فقرة، بس إحنا عندنا ذات المشاعر كأباء وكأمهات تجاه أولادنا وتجاه بناتنا. وده أحبائي يعني في توزيع ربنا سوا المشاعر الإبوة عند الغني هي مشاعر الإبوة عند الفقير، لأنه الإنسان واحد. زي ما الغني كأب بيعطف على ابنه ويخاف عليه، الفقير المعدم بيعطف على ابنه بذات العاطفة وبيخاف عليه. طب ليه يا جماعة بتقولوا كده؟ طب ما دي حاجة معروفة. قال والآن لحمنا كلحم إخوتنا وبنونا كبنيهم. طب تقصد إيه بالكلام دوت؟ ها نحن نخضع بنينا وبناتنا عبيدا، ويوجد من بناتنا مستعبدات، وليس شيء في طاقة يدنا وحقولنا وكرومنا للآخرين. فهمنا بقى. أتاب اليهود الأغنية اللي سلفوا اليهود الفقر اللي أقرضوهم أو اللي ادوهم رهنية، لما جه وقت السداد الفقر عجزوا عن السداد، فكانت النتيجة أنه خدوا ولاد وبنات الفقراء عبيد، اتباعوا عبيد عوض عن القرض وعوض عن الرهنية. فالناس الفقراء بقى اللي ولادهم اتخذوا عبيد رايحين يشتكوا النحامي، قالوا لهم احنا أبهات زيهم، احنا أمهات زيهم، لحمنا كلحم إخوتنا بنونا كبنيهم. أنا كأب مش قادر أحتمل إن ابني يبقى عبد كده وليس شيء في طاقة يدنا. مش عارفين ندفع حتى الحقول بتاعتنا، إحنا رهننا حقولنا وكرومنا للآخرين. هنا أحبائي الموقف دوت محتاج إن إحنا نقف، لأنه في الحقيقة في درس. الدرس الأول، إحنا كلنا كيهود كشعب الله سواء كنا أغنياء أو فقراء، إحنا كنا عبيد في بابل، وربنا حررنا. حررنا إيه؟ رحمة من ربنا. إزاي الإنسان اللي داء العبودية، إزاي بعد ما ربنا يحرره بدون تدخل منه، إزاي يقسو على أخوه ويستعبده؟ أنت نسيت نفسك؟ ما أنت نفسك يا غني كنت عبد في بابل وربنا رحمك. النهاردة لما أخوك احتاج ما ترحمهوش، أنت يلي دقت رحمة ربنا، ليه ما ترحمش أخوك؟ ودي أحبائي مشكلة الطبيعة البشرية الوحش. يعني المفروض يعني ينطبق علينا مقيل عن سيدنا لو كل المجد فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. مرات كتير ربنا بيسمح ان احنا ندخل في ضيقة علشان ندوق تعزية من الله نعزي بها الذين هم في كل ضيق بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يعني ده منهج ربنا بيتعامل معنا بيه، يخليني ادوق حاجة يقول لي عشان تحس بأخوك اللي بيجتاز الأمر دوت، أديك تعزية في الأمر ده عشان تروح تعزي بها أخوك اللي بيجتاز الأمر دوت، لأنه ده الشيء الطبيعي. اللي ده رحمة ربنا يرحم الآخرين، اللي شاف قد إيه العبودية مذلة ما يرضاش إنه هو يذل الآخرين. لكن بقى أحبائي الطبيعة البشرية طبيعة جحدة. اليهود الأغنياء اللي تمتعوا برحمة الله، اللي ده في وقت من الأوقات ذل العبودية، لما جه الوقت إن هم يترفقوا بإخواتهم الأضعف منهم أو الفقر عنهم إذا بيهم يذلوهم، ونسيوا رحمة ربنا. حطوا تحت دي بقى يا أحبائي الغفران اللي المسيح بيطالبنا بيه. يا من تمتعت بغفران المسيح، ليه ما تغفرش لأخوك؟ يا من تمتعت برحمة المسيح، ليه ما ترحمش أخوك؟ عشان كده احب اقول لكم بكل مصداقيه، لا يليق اطلاقا، لا يليق اطلاقا بنفس تذوقت الصليب انها تطلب انتقام من المخطئين ولو باسم تحقيق العداله. لا، في الحقيقه دي مش روح المسيح. اقول لكم بصراحه، النفس اللي تمتعت برحمه ربنا، اللي دائت الغفران، لا تملك سوى أنها تغفر، لا تملك سوى أنها ترحم، لا تملك سوى أنها تتنازل. لكن إن أنا مدعو ابن لله لكن بأطلب انتقام ولو تحت مسمى عدل إلهي أو قصاص إلهي من مخطئ، في الحقيقة أنا لم أتذوق صليب المسيح كما يجب. خدوا بالكم الحتة دي يا أحبائي، وارفضوها لما تتحرك جوانا. الناس اللي بيسيئوا للكنيسة، أنا عايز أشوف عدل ربنا. مش ربنا عادل؟ يوريني عدله. وإن ظهر موقف بيبدو فيه بحسب فكر المريض إن ده عدل من الله، في الحقيقة دي يعني الطبيعة البشرية هي اللي بتطلب الانتقام. لكن استفانوس اللي تمتع بالصليب بقى النتاج الطبيعي لزرعة الرحمة، ثمرة رحمة. النتاج الطبيعي لثمرة الغفران تثمر غفران. لا تقم لهم هذه الخطية. ده ايه ده؟ ده مولود من صرخة الصليب، يا أبتاه اغفر له. ارفضوا الحتة دي يا أحبائي، ارفضوها. الطبيعة البشرية كده، والطبيعة البشرية حتى بعد ما لبست الإنسان الجديد الجدر ده لسه موجود، يجب ان احنا نكون واقفين له بمنتهى الحرص واليقظة. وما ان تتحرك المشاعر دي رغبة في الانتقام تحت اسم تحقيق العدل، لا تليق بعبدي الصليب. الأمر الثاني اللي احنا يعني حزنانين فيه من طبيعتنا البشرية اللي احنا شفناها في اليهود الأغنياء اللي ربنا عتقهم من العبودية فإذا بيهم يستعبدوا أخوتهم، انه زي ما احنا مستنكرين لهذا الموقف فهذا الموقف أيضا فيه كسر صريح للوصية. بالنسبة للرمز اللي داق رحمة المسيح وغفرانه على الصليب، لا يملك سوى أنه يغفر، سوى أنه يرحم، لأنه ميلاد هذا الإنسان الروحاني ثمرت غفران الصليب، ثمرت رحمة الصليب، فيجب أنه هو يثمر غفران ويثمر رحمة. ده الأمر الثاني، مش بس أن المفروض يثمر غفران، ده إن فعل بخلاف هذا ففي هذا كسر صريح للوصية. الوصية قالت حبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسوون إليكم. تقولوا لي يا بني يعني معنى كده أنه حرام إقامة المحاكم؟ لا، شريعة الإنجيل يا أحبائي بتحكم سلوك الفرد. ما يخص النظم الاجتماعية قد سبق الله ووضحها في القديم، شريعة العهد القديم فيها كل المواثيق اللي تحكم الميراث واللي تحكم القضاء كنظام يحكم مجتمع. لكن شريعة المسيح، للمسيح ما حطت شرائع، المسيح حط شريعة لسلوك الفرد. انت كفرد كإنسان مؤمن لا تملك سوى ان انت تصلي وتسامح وتغفر وتبارك لمن أساء إليك. المجتمع بقى له نظم ماليش دعوة بيها، ولا يليق أن أصرح بإني فرحان بهذه النظم التي تقتص، لا لا لا، ما يليقش ما يليقش ما يليقش بابن الصليب أنه حتى يصرح مثل هذا التصريح. لا، إحنا لا نملك يا أحبائي سوى من قلبنا نطلب الغفران ونفرض أن المسيح يسامح، لأنه إن تعامل بالعدل ليس عند الله محاباة، بل القضاء يبتدئ من بيت الرب. ده حيقتص مني أنا الأول. لا يا رب، ارحمني وارحمه، سامحني وسامحه، اغفر لي واغفر له. طيب بالنسبة لإسرائيل بقى في سفر نحمية أيضا في كسر للوصية، لأنه الوصية حكمت هذا الأمر في لويين 25 وسفر التثنية أيضا، قال إذا افتقر أخوك وقصرت يده عندك فأعضده، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة، بل اخشى إلهك. اللي عملوه اليهود الأغنياء دول ليس جحود لنعمة الله فقط، لكنه أيضا كسر للوصية. في وصية صريحة بتقول إن أخوك لو احتاج اديله، بس اديله بايه؟ بدون ربا وبدون مرابحة. ربا يعني ايه؟ يعني انا حديك 100 جنيه ليكن، تردها لي بعد سنة 150 جنيه، دي اسمها ربا. طب المرابحة، الفلوس ديت كل شهر تجيب لي عنها قد كده. لا، قال لما تدي اخوك لا تدي بالربا ولا تدي بالمرابحة، تقرضه ويسدد لك القرض. طيب اليهود الأغنياء هنا عملوا كده؟ لا، هنعرف في الآية 7، قلت لهم إنكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، يبقى كسروا الوصية. طب افرض عليه دين واتباعك عبد، برضو الوصية قالت في نفس لويين 25 إذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد، كأجير كنزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل يخدم عندك، يعني يقعد عندك زي أجير أو نزيل لكن مش عبد. وفي سنة الرجيل تطلقه حر. طب هم تعاملوا مع أخواتهم اليهود الفقراء كده؟ لا، في الآية 5 الفقراء اشتكوا نخدع بنينا وبناتنا عبيدا استعبدوهم، يبقى دي فيها كسر للوصية. طيب أدام تعرضنا لهذا الأمر الربا والمربحة، يجي السؤال، طب يا ابونا النهاردة هل أنا كإنسان مؤمن كإنسان مسيحي ممكن الربا والمربحة؟ الربا أن أنا أدي فلوس بالربا؟ لا، لكن أنه الفلوس دي تتحط في بنك، الربا في حد ذاته خطية، أمر مرفوض تماما، لكن أن أنا الفلوس دي أخذ عنها فوائد دي غلط؟ لا مش غلط. بمعنى أنا هحط فلوس في البنك، طيب هسترد الفلوس دي بعد كده باتفاق مع البنك مثلا بفايدة، طب معرفش الفايدة وقت كام دلوقتي، مش عارف 7 ولا معرفش الأرقام يعني بتاعت البنوك، أيا كان لتكن ما تكن، أنا متفق مع البنك أنا هحط الفلوس دي وهاخدها بفوايد قد كده، دي مش خطية. ليه؟ لأن الفلوس دي زيادة عندي أو أنا بستثمرها، البنك بيستثمرها، في فايدة عايدة علينا احنا الاثنين. إنما إن كان عطاء الفلوس بفوايد لإنسان في عوز، لإنسان في احتياج، لإنسان مسكين، لإنسان بيبحث عن قوت يومه، يبقى لو أنت اديته فلوس وعايز تاخدها بفوايد يبقى هنا تبقى إيه؟ تبقى خطية. لكن هتديها له على سبيل التجارة المرابحة، أنت بتربح وهو بيربح، أنت معاك أكلك وهو معاه أكله، هو مش بديله الفلوس دي علشان يأكل بيها، لا ده هو حيتاجر بيها، إن أنا أخد منه نسبة ربح دي مش غلط. طيب نرجع لنحمية، قلنا العمل مستمر بسبب الفترة بتاعت البنى، توقف الفقراء عن العمل فاضطروا ان هم يرهنوا او اضطروا ان هم يقترضوا، جه وقت السداد عجزوا عن السداد فراحوا يصرخوا لنحمية احنا مش لاقيين القمح، احنا عيالنا عبيد، لا يمكن حيستمر العمل في البنى وصراخ المظلومين دوت داخل المدينة، فكان لابد ان نحمية يهتم بالامر، لو نحمية تجاهل الناس الفقراء دول بكرة هيسيبوا الشغل ويمشوا، فلأجل استمرار العمل لابد أنه يتدخل نحمية. الأمر الثاني أنه إن سبنا هذا الأمر موجود بقى شعب ربنا مش إيد واحدة، بقى شعب ربنا بداخله الأنانية، بداخله القسوة، بداخله عدم المحبة، أيضا أمر لا يمكن كان نحمية يسكت عنه. طب أرجع بقى للدرس الروحي الرمزي بتاعه، قلنا هذه الجماعة تمثل شعب الله اللي أقام السور اللي انفصل، رائع. طب خلص الموضوع على كده؟ قالك لا، يا من انفصلتم يا من أقمتم السور، تعالوا نشوف الحال جوه إيه. الحال جوه اليهود الأغنياء بيستغلوا حاجة اليهود الفقراء لمزيد من الغنى، دي ايه دي يا احبائي؟ هي دي فساد الطبيعة، هي دي اعمال الجسد. يبقى نحذر يا من اقمنا السور ان احنا نكون داخل السور لكن لازال اعمال الجسد ظاهرة، قلتش الحمد لله انا انفصلت، انا خلاص انا ما بشتركش في الحاجات دي، انا ده مش منهجي، دي مش طريقتي، ده مش اسلوبي، انا بقى بجريش العام. جميل، بس ما احنا ممكن نكون بنيين سور واحنا داخل السور اللي متحكم فينا أعمال الجسد. أدي الدرس بتاع نحمية 5. طب إيه أعمال الجسد؟ قالها بولس في غلاطية 5، أعمال الجسد ظاهر نمرة 1، الوحشات، الزنا والعهارة والنجاسة والدعارة، مغلوب من شهوة الجسد، لكن أنا اسمي من بره أن أنا منفصل عنهم، لا أنا ما بشتركش في الحاجات بتاعتهم، لا لا لا، المعتزل يطلب شهوة نفسه مثل هذا، ده مش 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 هو بحسب الظاهر عمل سور، بحسب الظاهر ما بيشتركش، لكن هو من الداخل مغلوب من الزنا والعهارة والنجاسة والدعار عمل الجسد، أو مغلوب من إيه؟ عبادة الأوثان والسحر، شغل الشياطين. إيه عبادة الأوثان هنا؟ محبة المال، اليهود الأغنياء اللي محتمين داخل السور، اللي متحوطين بالسور، في كارثة جوه، إن جوه في عبادة أصنام. إيه عبادة الأصنام؟ محبة المال. بيظلم أخوه، بيستغل احتياج أخوه، فقر أخوه لمزيد من الغنى، لمزيد من النجاح. أدوس على أخويا عشان أنا أكبر، واسمي إن أنا بعمل وأنا محوط بالسور. لا، سور إيه اللي أنت عملته دوت؟ شوفوا مكر الشيطان يا أحبائي، شوفوا خطة الشيطان. أعمال الجسد مش بس الوحشات الجسدية، مش بس عبادة الشيطان، لكن أعمال الجسد روح العالم. أنا منفصل، لكن إحنا بنسلك داخليا إيه؟ عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق. زعلوش مني؟ لا، ده إحنا نهد السور أحسن، ده إحنا نهد السور ونبنيها من أول جديد أحسن. يا فرحتنا يا من تحصننا بالانفصال، لكننا من الداخل مغلوبين من أعمال الجسد. جوه بنقطع في بعض، جوه بنصارع مع بعض، جوه في عداوة، والمتعادين دول متحوطين بصور. ده أمر خطير يا أحبائي. يعني هنا في درس روحي مهم جدا كلمة الله بتشير إليه في نحمية 5، وهو مش كفاية أن احنا بنصور مع أهمية وضرورة بنى السور، لكن المهم اللي بيحيوا خلف هذه الأسوار عايشين سالكين بالبر ولا سالكين بالجسد وأعمال الجسد. طيب، أدي المشكلة وأدي الرمز الروحي بتاعها. طب موقف نحمية، موقف ولاد ربنا، ايه العلاج؟ فغضبت جدا في الحقيقة. يعني انا لازم اتجاوز دلوقتي المعنى الحرفي، فغضبت جدا. دي حاجة تغيظ، صدقوني يا اخواتي، دي حاجة تغيظ. يبقوا ناس مؤمنين، ناس بيقولوا ان احنا مش من العالم، ناس بيقولوا ان احنا منفصلين عن العالم، وهم جوه بياكلوا في بعض، وفي حسد وفي غيرة وفي انقسام وفي تحزب، وفي آلهة كثيرة بتعبد بخلاف المسيح المصلوب، في مغلوب من الجسد ومن شهوات الجسد. ايه سور ايه اللي انت عملته يا عم؟ ده السور ده لكبرياء نفسي، السور ده عشان اتعالى بيه على اخواتي. لا، انا ما بعملش الحاجات اللي انتوا بتعملوها. لا، احسن لك بصراحة، تعرفش مين؟ لا، يا حد يا عم السور وابني صح من الاول افضل. فغضبت جدا، حاجة تخلي الروحين يحتدوا بالمعنى، لانه كبرياء الروحيين يعني اشد بغضة لله من كبرياء اهل العالم. الروحيين دول ما عندكمش فكرة، لما يكبروا ما تسألوش على كبرياء الروحيين دول. أنا بتاع كنيسة، أنا بتاع صلاة، أنا بخدم، أنا بعمل، أنا بسوي. ده كبرياء الزاني وكبرياء محب المال، أرحم صدقوني. عشان كده قال المسيح لأمثال هؤلاء في كنيسة اللاوديكيين: أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. أنت بتقول أنا غني واستغنيت، أدي كبرياء الروحيين، أدي كبرياء من أقاموا سور. قال له: ده أنا يعني مزمع أن أتقيأك من فمي. طب هتتقيأ يا رب الزاني؟ لا، ده الزاني ده من يعني عايز يتوب. فغضبت جدا. طيب نرجع لنحمية. فغضبت جدا حين سمعت صراخهم وهذا الكلام. أولا رائع نحمية ده أحبه، فعلا نموذج رائع للقيادة. أولا ما تجهلش نحمية صراخ الفقر، ما أجلش، ما قالوش يا جماعة هو ده وقته، ده أنا راجل 52 يوم لم أكن أنا وغلماني نبدل ثيابنا، أنا فاضي أجي أقعد معاك وتشكولي يا جماعة؟ ده أنتوا مش حاسين باللي احنا فيه؟ كان ممكن نحمية يعمل كده، هو ده وقته؟ استنوا الأول نبني السور ونحمي نفسينا، وبعد كده نبقى نشوف المشاكل الداخلية بتاعتكوا دي. لا 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 لا، نحمية قعد ويسمعهم. ليه؟ نحمية فهم يا اخواتي انه ان سبنا الصراخ الداخلي دوت واحنا بنبني في سور ومعلين في سور. لا، الدمار بقى مش هيجي من بره، الدمار هيجي من جوه. وهنا نحمية يعني استشعر الخطر قبل حدوث. انسان روحاني، الموضوع ده ما يحتملش التأجيل، ولو حتى هيوقف البنى في السور، ما ده هيهد السور. لو انا تجاهلت الامر ده، السور اللي انا فرحان بيه ده هيتهد. لا، ده احنا نوقف السور ونحل المشكلة دي. الرحيل احبائي ليهم فطنة، يعني زي ما المثل بيقول، معظم النار من مستصغر الشرر، يعني او مستعظم النار من مستصغر الشرر. يعني الحاجة الصغيرة دي لو سبناها لا تعمل مشكلة كبيرة. فاكرين ابونا ابراهيم لما شاف المخاصمة ما بين رعاة مواشي ابراهيم ورعاة مواشي لوط، شوية رعاة يخلصوا بعض، قال لا، المشكلة دي بكرة هتوصل للوط وهيشتكوا اللوط، ودول هيجوا يشتكوا لي، وهبقى انا ولوط في ازمة، لا احنا نحلها من دلوقتي. ده الامر الاول. الامر الثاني، مش بس انه نحمية ما اهملش ما تجاهلش الامر، لا، فرغ نفسه وقعد يسمحهم. ايضا فيما هو يسمحهم تفاعل مع المشكلة، حط نفسه مطرح الناس دول. جاي له اب بيبكي، ابني عب ايه يا عم ابنك عب تجارة ايه، ما تقول يا سيدي ما تستحمل شوية عبودية يا راجل، ما جراش حاجة يعني، كلها كام يوم ونخلص الصور ونحل لك مشكلة ابنك. لا، نحمية قال تأب، ونحمية حط نفسه مطرح صاحب المشكلة. لا فعلا ده عنده حق، الراجل يبقى مقهور على ابنه. الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا ناموسك. نحمية عاش مع المشكلة. اذكروا المقيدين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. ده أمر تاني رائع في نحمية. الأمر الثالث أنه غضب نحمية هنا غضب مقدس، غضب لما شاف، مش غضب من الأغنية، لكن غضب من الخطية اللي تملكت الأغنية خلتهم يستغلوا إخوتهم الفقر. فالغضب من الخطية غضب مقدس، الغضب من الأشخاص غضب غير مقدس. فنمرة واحد، نحمية غضب، تفاعل مع الأمر، عايش المشكلة. طب وبعدين؟ يعني أنا جاي أشتكي لك، أنت متفاعل معايا، حلو، يعني حاجة طيبة برضو أن أحس أن في حد يعني إيه، يعني حاسس بمشكلتي، بس دي مش روح القيادة، هي ده جانب، بس القيادة ما تكتفيش بكده. طب ما تعمل إيه؟ الخطوة نمرة اتنين، فشاورت قلبي فيه. لو خلى الغضب ده هو اللي يحركه، هتبقى تصرفاته انفعالية. لكن هدي بيني وبين نفسه، فشاورت قلبي فيه، قعدت افكر في الموضوع. نمرة واحد، طب ليه ما شاورتش الاخرين؟ قال هشاور مين؟ اذا كانوا دول بيشتكوا من الولاه والعظماء، هروح اجيب الولاه والعظماء اتشاور معهم؟ ما هم واقعين في الخطيه دي، فما ينفعش اشاورهم. طب الفقراء جايين يشتكوا لي، طب هشاور مين؟ ما فيش غير شاورت قلبي. طب احنا عارفين عاده نحمية، رجل صلاه، لما سمع بالخراب صلى، لما وقف قدام الملك صلى، لما شاف تعيير الأعداء وسخريتهم صلى، لما ربنا كشف له المؤامرة بتاعتهم صلى، لما النهاردة الفقراء بيصرخوا خلاص بقى، هو أنا حمد أورا حاجة غير الصلاة؟ هو يعرف حاجة غير أنه يصلي؟ ومن عرف مخدع الصلاة عارف كل شيء. فبالتأكيد في مشاورة نحمية لقلبه قاعد يصلي، ربنا برشد ما تصرف ازاي، احل المشكلة دي ازاي. ايضا كلمة شاورت قلبي فيا، انه تملي معروف انه الفقراء تملي بيبالغوا في سرد مشاكلهم، ودي مش ضد المحبة، دي مش ضد المحبة، ودي مش ضد التعاطف معاه، لكن معروف تملي انه كل صاحب دعوة محق في دعوة لما يجي يعرض المشكلة بتاعته يكبرها قوي. ومرات كتير لما الأمور بتدخل فيها نواحي مادية ممكن يختلق أمور ملهاش حقيقة. فمن الحكمة أن القيادة تتحقق من شكوى الفقير، الحكمة بتقول كده. لكن يجي واحد يقول أنا صنع ظروف أصلا ما يديني فلوس، خد يا عم فلوس. لا، في الحقيقة دي مش روح القيادة، دي روح تنقصها حكمة. كلم عن قائد المؤمنين، الأفراد فيهم روح العطاء، فيهم روح المحب، لكن القيادة لا لا لا، القيادة لازم تتحقق. شاورت قلبي فيه، هل نزول عندهم حق ولا مبالغين فيه؟ هو فعلا محتاج ولا مش محتاج؟ هل الاحتياج ده ضروري ولا دوت نوع من الرفاهية، نوع من الزيادة، نوع من الطمع، نوع من انه يعني محبة في أمور العالم؟ لا لا لا، فلازم أتحقق من الأمر. وبرضو يعني بذكر الشيء، البعض يستشهد بالآية كل من سألك فأعطيه، يقول لك طبعا الآية بتقول كده. أرجع أقول وصايا المسيح هي أساسا للحياة، للإنسان داخل قلبه داخل نفسه، إنه تبقى مشاعرنا مشاعر عطف، مشاعر شفقة. لكن ليست معنى هذه الآية إن أي حد يمد الإيد أقول له خذ، لأن المسيح قال كل من سألك فأعطيه. الدسكولية فسرت كل من سألك، قالت إن كانت اللي بيسألك دوت يهودي أو عابد وثن أو مسيحي، إن كان في احتياج اديله غير ناظر لمعتقده. يبقى كلمة كل نوعيات الناس، معتقد يهودي، معتقد وثني أو معتقد مسيحي، قالك لا زي بعضهم، أدم محتاج اديله. بس الكتاب قال من لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. تبقى الأولوية للمؤمن. ما يصحش إن حد يعلم في الكنيسة يقول الأولوية غير المؤمن. لا 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 لا، ما نخالفش وصية المسيح. أنا مش هقص قلبي عنه لكونه مش مسيحي، بس ده إمتى؟ ده لما سدد احتياجات المؤمن الأول. لأن من لم يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته، الاعتناء ده يخص كل الأمور روحية ومادية، فقد أنكر الإيمان وصار أشر من غير المؤمن. لكن إن كان في زيادة مش لأنه مش مسيحي ومحتاج ما ساعدهوش، لا أساعده، أدي معنى كل. لذلك علموا أبائنا الرسل في الدسكولية كلمة لطيفة قوي، دع صدقتك تعرق في يدك قبل أن تبسط يدك وتعطيها. يعني امسك الصدقة في ايديك وتأنى فعلا الشخص ده محتاج ولا مش محتاج. لكن لما نيجي بقى نعلم، اصل الانبا ابرام كان بيعمل ايه، اصل معلم ابراهيم الجهري كان بيعمل ايه، ده كلام غلط، ده كلام مش للتعليم. لما اصل لقداسة الانبا ابرام ابقى اتعامل باسلوب الانبا ابرام، لانه اللي راح خدع الانبا ابرام طلع لقى اخوه ميت بر. لما اكون انا في قداسة الانبا ابرام بعمل كده. إن كان البعض أفرط في وصية مخالفا التعليم الحق، فما يكونش دوت التعليم الشائع في الكنيسة. أوريجانوس حرفيا خص نفسه مفرط في تنفيذ الوصية، يبقى يصير ده تعليم في كنيسة المسيح اخصوا الناس نفسكم؟ لا، ده الراجل ده أفرط في الحتة دي زيادة. فمن نهج إبراهيم الجهري يبقى ده هو ده التعليم اللي يقال لشعب المسيح؟ لا لا لا، إزاي؟ ده ما فيش تمييز هنا، ده ما فيش تمييز. يبقى شورت قلبي فيا أن حمية قاعد يدرس الموضوع، هل نزول فعلا محتاجين ولا لا، هل الشكوى دي شكوى محقة ولا لا. شورت قلبي فيا أنه أدرك نحمية أحبائي اللي أنا سبق وقلته لكم، انه انت جهلت هذه الشكوى بدعوى استمرار البناء، فحتى وان كمل البناء ستهوى المدينة لكنها ستهوى من الداخل، لان من الداخل مليانة ظلم واغتصاب، فهي مدينة بلا اساس. وحطوها، قال لا ده احنا نوقف الصور بس نحط الاساس الاول، ننزع الظلم من وسط شعب الله قبل ما ندور على استكمال الصور. عايزين نبني سور واحنا جوه في مظالم؟ لا، هيوقف السور شوي بس. إيه؟ كيف صارت القرية الآمنة زانية؟ امتلأ الظلم فيها عوض عن العدل، زي ما شايف في الإصحاح الأول متعجب من أورشليم. لا لا لا، احنا الاول نحط اساس الرحمه، اساس التسامح، اساس الغفران، اساس المحبه، اساس الطهاره، وبعد كده نكمل البنى. لو توقف البنى في الصور دلوقتي مش مهم. طيب الخطوه نمره 3 في هذا القائد العظيم. نمره 1 غضب لما سمع وتفاعل مع الخبر. نمره 2 ما اندفعش في التصرف لكن فشاورت قلبي فيا. نمره 3 بكت العظماء والولاه. رائع، نحن قائد. قائد القيادة يعني غير مدير، غير رئيس، غير واحد من الأفراد. القيادة تملي لازم تاخد موقف. فنحمية غضب وتشاور. طب وخلاص، لا لازم في قرار يطلع، لازم في حل للموضوع، لازم في عمل إيجابي يؤخذ. هذه القيادة قادرة إنها تاخد القرار وتتحمل تبعيات القرار، بخلاف كده ما تبقاش قيادة. لا أصلا عايزين نوازن، عايزين نوائم، مش عايزين ده يزعل، عايزين نطبطب على دوت، دي ما اسمهاش قيادة، دي ما اسمهاش قيادة. كم ممكن أعمل معلش يا جماعة معلش عشان أنا عارف أنتم تعبانين، ومعلش معلش خدوا طب القرشين دول وفكوا نفسكم بيهم وبعد كده ربنا يحلها. لا ده مش قائد، ده زعيم، ده بيدور على ان الناس دي يعني مش عايز يخسر اللي ظلمه ومش عايز يخسر المظلومين. لا 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 لا، دي مش قيادة، دي زعامة، عايز ابقى ده راضي عني وده راضي عني. لا 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 لا، قائد. فشورت قلبي فيا وبكت العظماء والولاة. يعني رائع، رائع الراجل دوت، رائع، نموذج كامل. طبعا ما يفوقوش الا المثال الاكمل والامثل، اللي ليس له مثيل، اللي ليس له مثيل، من مثله. يقول سفر الامثال: توبيخات الادب هي طريق الحياه. ان انا اشوف انسان غلطان واوبخه، ده أنا عايز أقوده في طريق الحياة. لذلك قال الحكيم: وبخ جاهل فيبغضك، وبخ حكيم فيحبك. الجاهل مش عايز يسمع التوبيخ لأنه جاهل، لكن الحكيم بيبحث عن طريق الحياة. لما تقول لا ده غلط يكتر خيرك، أشكرك، أنت نبهتني، ما كنتش واخد بالي. طب انا بس فكري كده للموضوع. لا حبيبي انت مش واخد بالك، ده الموضوع كذا. ياه ده انا ما كنتش واخد بالي، طب اشكرك ان انت نبهتني. ده مين ده؟ ده الحكيم. فنحمية كقائد يريد ان الجميع يخلصون، فراح للاغنياء ووبخه. فهو لا يجامل، فهو لا يجامل. تقولي دول الاغنياء، تقولي دول العظماء، ما هو الغني والعظيم دوت له مركز، يعني فاكر نفسه فوق الكل، فاكر نفسه فوق المحاسبة. لا 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 لا، أمام قيادة نحمية بكت العظماء والولاة. لم تغلطنين في الموقف دوت، اللي انتوا عملتوه دوت. فهي شخصية قوية من نحمية. سهل ان انا بكت الصغير، سهل ان انا بكت المرؤوس، سهل ان انا بكت المظلوم، لكن العظمة في القيادة انه بكت الكبار عندما احتاجوا للتبكيت. ما مش بكت في كبار يعني اقعد لطش في كل رئاسة وقول اصلا انا قائد. لا، لما يستحقوا التوبيخ. والقائد يعلم تماما ان توبيخ الكبار له ثمن. يوحنا المعمدان قبل دفع الثمن لانه بيحب هيرودس، لانه بيحب هيرودس، لانه بيبغى خلاص هيرودس. فبكت هيرودس رغم ان كانت تمام راسه. ايضا نحمية لما شاف الظلم بينفذ وصي. المزمور قال: انصف المسكين والبائس، نجوا المسكين والفقير من يد الاشرار. ان انا شفت مسكين واقدر انجيه وتخاذلت، انا كسر الوصي. ده مش تفضل، دي وصية بتقول لك انصف المسكين والبائس، نجيه من ايد الشرير. على قد طاقتك، على قد المتاح ليك، على قد الدور القيادي اللي معطى ليك. أيضا يا أحبائي، نحمية بكت لأنه لا يستطيع أن يبكت من في حياته ملامات، فدي كشفت الحياة البهية اللي بيحياها نحمية. ما هو لو نحمية يعني المثل اللي بيقول اللي بيته من إزاز ما يرميش الناس بطوب، لو نحمية حياته مشوبة تتكلم في تفتح بقك، احنا عارفين اللي فيه، ما كانش يجرؤ انه يتحرك. لكن نحمية لا، نحمية حياته في النور، فيبكت الآخرين من لا تلام حياته. فدي كشفت عظم شخص نحمية. أيضا يا أحبائي، دي قادتني أن أفكر في أمر هو مقارنة ما بين نحمية وما بين عزرا. عزرا في الإصحاح الرابع لو تفتكروا سمع بالزواج من الوثنيات، فكان موقف عزرا مزق ثيابه، نتف شعره، جلس متحير لغاية تقدمة المساء. فشخصية عزرا وديع هادي، شخصية نحمية طبع حاد، ما فيش مشكلة في طبع الحاد، طبع الحاد مش خطية، بس انت موجهه فين؟ عنده حمية في الروح، فالاتنين على طرف نقيض، الاثنين على طرف نقيض. أنهي أحسن؟ لا، ما فيش أنهي أحسن وأنا وحش. في إنه كل إنسان له طباع مختلفة، له طباع مختلفة. عزرا رائع ونحمي أيضا رائع، ده له أسلوب وده له أسلوب، ده له طبع وده له طبع، ده بيحل المشكلة بما يتناسب مع طباعه وده بيحل المشكلة بما يتناسب مع طباعه، بس الاثنين حلوا المشكلة، الاثنين كانوا حازمين تجاه الوصول، ما كانش في ميوعة. ما أنا ما جيش على عزرا لسنة بتاع عزرا وأبقى مايع، لا، عزرا الوديع دوت حلها وفصل تماما الزواج بالوثنيات، فهو في النهاية حل المشكلة بالطريقة دي. ليكن هكذا كان البابا كيرلس. طب قائد المسيح يدينا قائد زيه، المسيح ينم علينا في قائد زيه، ايه قائد نص، حل كل المشاكل بالروح الهادي الوديع، بالدموع المنسكبة، بالصراخ امام مذبح الله، بتحريك الإديسي، انا هو يقعد في الدير ويخلصوا له كل حاجة، حل المشاكل بس بالطريقة بتاعته. طيب نحمية؟ لا، طبع نحمية طبع، عنده حمية في الروح، حل المشكلة، حل المشكلة، لا ده غلط ولا ده غلط، لا ده كان في ميوعة ولا ده كان في ميوعة، لكن كل واحد له طبع. لذلك عمل الله له طرق مختلفة في إتمامه، ما أقدرش أقتصرها على طريق واحد أو على منهج واحد، وما تخلينيش ألوم غيري أدام حل المشكلة، أدام حكم وصية الله، أدام قضى بالحق. نهج عزرا، نهج نحمية رائع. يبقى موقف نحمية نمرة واحد غضب، نمرة اتنين شاور قلبه، نمرة تلاتة بكت الخطاة، نمرة أربعة قلت له بصوا الحجج أو الحجج اللي نحمية بيقنع بيها الولاة والعظماء. قلت له نحن اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبعون إخوتكم فيباعون لنا. يعني بيقول لهم إيه؟ لما كنا في السبي وكانوا إخوتنا اليهود دول متبعين للأمم، على قد طاقتي كنت بدفع فلوس عشان أحرر إخواتي اليهود من السبي، وحررناهم وجبناهم من سبي الأمم كي ما يزبوا في أورشليم. يرضي حد ده؟ إن هم كانوا عبيد عند الأم، وإحنا عملنا كل طاقتنا عشان نحررهم ونجيبهم أورشليم، وبيجوا أورشليم في مدينة الله يستعبدوا اليهود. أنتوا عايزين نشتريهم منكم مرة تانية؟ بص، وقلت لهم نحن أنا وإخواتي اشترينا إخوتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا. كنا نسمع أن في عبد يهودي نروح ندفع الدين عليه ونحرره، وأنتم أيضا تبعون إخواتكم، أنتم بقى بتستعبدوهم فيباعون لنا. عايزيني أنا زي ما دفعت للأمم عشان أحرر اليهود أدفع لكم يا يهود يا أغنية عشان أحرر إخواتنا اليهود الفقر؟ يعني أصدقوا أن أنا أشتريهم مرة تاني؟ طبعا كلام في منتهى التوبيخ والتبكيت. طب أنا عملت ده مع الأمم عشان أحرر إخواتي، عايزين نعمل ده معاكم عشان أحرر إخواتي؟ ده المفروض تجي من كنت. وقلت لهم نحن اشترينا إخواتنا اليهود الذين بيعوا للأمم حسب طاقتنا، وأنتم أيضا تبيعون إخوتكم فيباعون لنا. طيب إن كنتوا عايزين فلوس أنا مستعد أدفع لكم فلوس، بس حرروا اليهود إخواتنا اللي أنتم بتستعبدوهم. فسكتوا ولم يجدوا جوابا. القيادة مستعدة دائما لدفع ثمن، واللي مش عايز يدفع الثمن ما ينفعش يبقى قائد. القيادة مش مرياسة، القيادة مش قرارات تؤخذ بدون تبعيات على اللي أخذها. فاللي عايز يتحمل التبعيات ده اللي يصلح للقيادة. فأنا حامية خلاص أنا هدفع، أدام أنتوا راضيينها لنفسيكم، أنا حررتهم من الأمم ودفعت فلوس أنتوا استعبدتهم، طب هديكم فلوس وحرروا إخواتي اليهود أو إخواتنا اليهود. طبعا لأن هو بيشد ودنه، أنا مستعد أدفع وعلى قد طاقتي برضو. طبعا سكتوا ولم يجدوا جواب. وهنا يا أحبائي لا أملك سوى أن أنا أهمس بأذن من هم داخل الأسوار، نفوس المؤمنة أعضاء جسد المسيح الذين تحرروا من عبودية الخطية ومن عبودية العالم، لم يأتوا إلى كنيسة المسيح كيما يستعبدوا مرة أخرى لأشخاص تحت أي شكل من أشكال الاستعباد. النفوس اللي أنا بخدمها في مدارس أحد ديت المسيح حررها، مش علشان أنا استعبدها، مش علشان أنا أسيطر عليها، مش علشان أنا أتحكم فيها، مش علشان أنا أمتلك مشاعرها وأمتلك عواطفها. لا، دي اتحررت علشان تبقى حرة للمسيح، مش اتحررت علشان تستعبد لأشخاص. طيب دي الحجة الأولى. طب الحجة الثانية، وقلت رائع رائع نحامية ده انا يعني انا هطلع اقعد يعني كده ابوسه بصراحه، مثال رائع. وقلت ليس حسنا الامر الذي تعملونه، انتهى الوضوح ومنتهى الصراحه ومفيش ميوعه. يا جماعه يعني ما يصحش، يا جماعه معلش برضو دول اخواتنا، يا جماعه يعني حرام، لا 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 ده كلام ما ينفعش. ليس حسنا الأمر الذي تعملون، أنتوا عاملين خطية، فيش مواربة، فيش دلع. بصوا بصوا يا حبايبي، بصوا القيادة، بصوا يا حبايبي، بصوا شخصية نحامية، بصوا الرجل الرائع دوت. قلت ليس حسنا الأمر الذي تعملون، ما فيش تزييف، ما فيش تملق، ما فيش يعني أصل بص أنا عايز إيه أوصل لهم كده بطريقة، يبقى ترى طريقتي دي خطية واسمها خطية، ودي الناس متجبرين على إخواتهم. فبمنتهى الوضوح قال لهم انتوا بتعملوا ده غلط. طب عملت ايه انا حاميه؟ قال انا يعني سبتهم لضميرهم، انا حاولت اهز الضمير. ودي يعني عظمه القياده، انا مش هسيطر عليهم لكن احرك ضمائرهم. فقال لهم اللي انتوا بتعملوه دوت غلط. ليه؟ عشان كده اكتر مره قال لهم تابعون اخوتكم تأخذون الربا كل واحد من أخيه، قاعد شوية يدوس على أخواتكو أخواتكو أخواتكو، تستعبدوا أخواتكو. وساب الكلمة لضميرهم عشان ضميره يحركه، ما هي مش أوامر، ما مش هنمسك سيف ونقطع رقاب الناس، لا نحرك ضمير يبقى إذن علاج المشكلة بتاع نحمية هنا رائع. نمرة واحد، واجه الأشخاص. واللي ما عندوش روح القيادة لما يجيوله الفقراء دول يشتكوا ممكن، طب خلينا مع الفقراء، معلش يا حبيبي يعني شد حيلك واستحمل، لا، وراح جايب صاحب المشكلة، جاب الغني اللي بيظلم الفقير دوت وجهه، قال انت غلطان، حاول يقنعه، حتى أمامه التصرف الصح اللي المفروض يسلك فيه، اللي انت بتعمله ده غلط، لازم تبطل الموضوع دوت. الرائع الرائع سبيل الفم، راحت لأرملة تشتكي الإمبراطورة أودوكسية ظلماني، خدت الحقل بتاعي. طب معلش يا ستي، انت بركه، انت تطولي تعطي حقلك للامبراطوره، ده انت تفرحي يا شيخه، معلش الله يباركك، معلش ازاي هيعوضك؟ ده مش قياده، دي مش قياده. لكن ذهب الفم جاب الامبراطوره الاوزوكسيه، قال لها رد لها الحقل، راح لها القصر في الحقيقه، الاكرام لمن له الاكرام، ما فيش غلط، قال لها رد لها الحقل، قالت له مش هردها، قال لها لو ما رديتيش الحقل مش هتدخل الكنيسه، قالت له انا همنعك من دخول القصر بتاعي، انا مش عايز ادخل القصر بتاعك، بس انت كنيسه مش هتدخليها طول ما انت ظالمه هذه الارمله. قائد، وراح ذهبي الفم الكنيسه، وجاءت الامبراطوره الاوتوكسيه بتتحدى ذهبي الفم، فجلي الشماس قال له اقفل الباب، فاتقفل الباب في وش الامبراطوره، طبعا شطت، فكان معاها الجندي بتاعها، قالت له طلع البلطه واكسر الباب، هدخل الكنيسه، انا هدخل الكنيسه. ذهب الفم لا يبحث عن زعمة، ذهب الفم لا يبحث عن إكرام، ذهب الفم لا يبحث عن يعني سلطة زائفة، ذهب الفم راجل حقاني، راجل بيرسخ الحق في كنيسته، كنيسة المسيح يعني عشان التعبير دقيق. فهو مش راجل بيبحث عن بطولات زائفة، لا، هو عايز الحق يكون. فرفع الجندي ايده علشان يكسر الباب، فيبست يده وتعلقت. الامبراطوره اترعبت، طبعا لازم المسيح يتدخل. دفع ذهبي الفم الثمن، دفع الثمن فيما بعد، نفي ومات في النفي، لكن اخر كلمه طلعت من فمه ليكن الله ممجد في كل شيء. فراحت الإمبراطورة رجعت خافت، قالوا ذهب الفم الراجل بره إيده يابسة ومش عارف يتحرك، طلع له وعلمه إزاي ما نتجرأش على كنيسة المسيح لأن دي كنيسته. فأبدى توبة وندم، تصلى ذهب الفم وتفكت إيد الجندي. نحمية واجه الشخص، قال له المشكلة، قال له العلاج، وصاب الضمير. قلت ليس حسنا الأمر الذي تعملونه. طيب نمرة ثلاثة، يقول لهم أما تسيرون بخوف إلهنا، يبقى كلمهم بالحجة وبالمنطق، أنتم بتبيعوا إخواتكم فيبعون لنا. نمرة اثنين، حطهم قدام ضميرهم ليس حسنا الأمر الذي تعملون. نمرة ثلاثة، أما تسرون بخوف إلهنا. الخطوة الأولى حرك الضمير، الخطوة الثانية لا مش كفاية الضمير، قول بقى الوصية بتاعت ربنا، ازرع مخافة ربنا في القلب. الضمير ده هيتعامل مع الكل، لكن الوصية دي مع المؤمنين. أما تسرون بخوف إلهنا، ايه خوف إلهنا؟ طاعة وصيته. طب ايه طاعة الوصية؟ ما فيش ربا وما فيش عبودية لإخواتك، انتوا بتكسروا وصية ربنا. دي درجة ايه؟ درجة اعلى. طب الدرجة نمرة اربعة في حجج نحمية، اما تسيرون بخوف الهنا بسبب تعيير الامم اعدائنا. انتوا كده هتخلوا الامم يعيروا شعب الله. الامم بره يقولوا بص بيعملوا ايه في بعضهم، بص بيظلموا بعض ازاي، بص بيفتروا على بعض ازاي، تردوا كده، ترضوا ان شعب الله يعير بسبب سلوككم؟ حرك الضمير، حطوهم امام الوصيه، بدا يوبخهم ان احنا صرنا منظرا للناس وللملائكه. ما يليقش كده، بسببكم يجدف على الاسم الحسن، المفروض ان احنا سلوك الناس بيبصوا لنا كده. أبونا إبراهيم لما راح للوط وشاف المشكلة ذات الروح قال له الكنعانيين حولنا، يعني إيه؟ قال له ما يصحش كده، عايز الأمم يقولوا علينا إحنا أخوات بنتعارك مع بعض، مش مفروض كده، ده كده إحنا بنهين إلهنا، فما كناش هنعمل دوت علشان الضمير، علشان خاطر وسيط ربنا، عشان لا يجدف على اسم الله بسبب سلوكنا. وهنا يا أحبائي يعني ما أقدرش أنسى القديس يوستين الشهيد، كتب دفاعين، والكتب دي موجودة مترجمة عربي، رائعين جدا، دفاع للإمبراطور ودفاع لفيلو اليهودي، فيلسوف يهودي عن الإيمان المسيحي، في دفاع عن الإمبراطور قال له كلام رائع جدا من ضمن ما قال له، قال له تطاد المسيحيين ليه؟ قال له أتحداك إن وجدت مسيحي زاني أو قاتل أو سارق فتش في السجون، لو في شخص واحد مسيحي بيد المسيحيين. بصوا بصوا الجرأة بتاعت إيمان الكنيسة الأولى والثقة، والثقة إن ولاد ربنا شهود، واقف قدام براطول قال له أتحداك بيد المسيحيين كله لو جبت لي مسيحي واحد زاني، مسيحي واحد سارق، مسيحي واحد قاتل، مسيحي واحد في السجن ليس لسبب إلا لكونه مسيحي. قال له لو لقيت حاجة كده بيد المسيحيين كله. بصوا أحبائي، بصوا المؤمنين. طب النهاردة بسبب تعيير الأمم أعداء الأمم بيعايرون، الأمم بيعايرون هذه المسيحيين، فين المحبة اللي إلهكم قال لكم عليها؟ فين اللي من لطمك على خدك الأيمن حوله الأيسر؟ هو كلام يعني انتوا الإيمان المسيح ما فرقش عن أيمن تاني، لأنه ما سمى به الإيمان المسيحي مش شايفينه فيكم. أنتوا بتصلوا إحنا بنصلي، أنتوا بتصوموا إحنا بنصوم، أنتوا بتعبدوا إحنا بنعبد، أنتوا السمو بتاعكم إيه؟ في المحبة، في التسامح، في الاحتمال، في التألم من أجل المسيح بوداعة، اقبل الألم بوداعة. فين الحاجات دي؟ تشوفهاش. وإيه بقى؟ إيه الإيمان بتاعكم ده إيه بقى؟ أليس يعقوب أخو عيسو؟ ده محصل ده زي ما قال ملاخي، قال لهم لا ما يصحش كده. أحبائي يجب إن احنا ناخد بالنا من سلوكنا، أحبائي يجب إن احنا ناخد بالنا من سلوكنا، ما يليقش إن يبقوا غير المؤمنين أكثر حشمة من شعب الله، عيب عيب. وما ننتظرش إن تيجي علينا يد قوية كي ما تحشم سلوك ما أو لبس ما كما سيصير في الأيام القادمة. ليه إحنا ما تبقاش نبع من قلبنا محبة في مسيحنا وشهادة مسيحنا بسبب تعيير الأمم أعدائنا؟ أيضا عظمة نحمية في الحجج، هو بيحاول يقنعهم، بيهز المتجبرين دول، يقول لهم في الآية 10 وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمحا. طب ما أنا لما شفتهم محتاجين اديناهم، أنا اديتهم بربا، غلماني ادوهم بربا، تعملوا زينا. اللي أنا بقوله لكم ده أنا بسلك بيه، أنا مش بوصيكم وصايا وأنا متنصل منها، لا أنا نفسي عملت كده، أنا مثال ليكم، أنا قدوة ليكم. ودي عظمة نحمية، عظمة نحمية إنه اللي قالوا سلك بيه، عشان كده ما قدروش يتكلموا، هيقولوا إيه؟ أهو بيقولوا أنا بعمل كده. الناس يا أحبائي محتاجة قدوة، مش محتاجة كلام. القدوة تأثر في الناس سلوك. أيضا الرائع في نحمية أنه بعد ما هز كيانهم كده بالمنطق، أنتم أيضا تبعون إخواتكم فيبعون لنا، ماشي بعوهم وأنا هشتروهم، هذا ده اللي يرضيكم بيكسب. نمرة 2 ليس حسن الأمر الذي أنتم تعملون، حطتم أمام الضمير. نمرة 3 الوصية، أما تسرون بخوف الله. نمرة 4 تعيير الأمم أعدائنا. نمرة 5 أنا مثال ونموذج، أنا أقرضتهم فضة وقمح بدون ربا وبدون ما استعبدهم. ما اكتفاش بكده، لكن قال لهم اللي المفروض تعملوه، فلنترك هذا الربا. لكم شخص رائع. ما ممكن قلنا الكلمتين دول والناس يعني ضميرها وجعها، وطب احنا غلطانين وحقك علينا واحنا زعلانين، سامحنا يا ربي. لا، لازم يعرفوا مطلوب يعملوا ايه. ايه المطلوب؟ اللي مطلوب فلنترك هذا الربا. هات تتعيط وتقول انا غلطان، ويا صنع فعلا ده احنا ظلمناهم، ويعيني على الفقر اللي عندنا، طب ومعلش انا حمي حقك علينا. لا 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 لا، الكلام ده ما ينفعش. في توبة يبقى في فعل، وفي فعل محدد انا خرجت عارف ان انا هعمله. هكذا العظة. لازم اللي بيسمع الوعظة يعرف ايه اللي مطلوب منه بكلام واضح. لكن انا حركت ضميره، لقيته اقنعته بالوصية انه مخالف، انه ما يليقش بولاد ربنا هذا السلوك، طب فعلا عندك حق. طب وبعدين؟ ايه ده احنا وحشين، احنا مفيش فايدة فيه، لا ما عملناش حاجة كده. لكن لا، المطلوب نعمل كذا، فلنترك هذا الربا. واللي مطلوب ده واضح كلام. بصوا 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 بصوا، عظيم نحامية دوت، مدرسة مدرسة نحامية دوت. فلنترك هذا الربا. والرائع برضو يعني اسلوبه، فلنترك ربا. طب طب وانا اديت ربا؟ ده انا لسه بقول لكم ان انا ايضا واخواتي وغلماني اقرضناهم فضة وقمح بدون ربا، لكن ما بيترفعش عليهم، حاطط نفسه معه رغم ان هو ما اداش بالربا. نمرة اتنين، فلنترك. فيها فيها يعني زي ما فيها حزم فيها توسل. فلنترك يعني يا ريت يا جماعة، يعني برجوكوا ان احنا نعمل كده. حازم وفلات نفسه لطيف. فلنترك هذا الربا. انت بتقول للناس دول هيخسروا فلوس، والناس المحبة للمال دي اصعب حاجة في الدنيا ان تخليه يسيب فلوس. طب يعني هتقدر يا نحمية؟ بصوا قوة نحمية، ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرومهم وزيتونهم وبيوتهم، والجزء من مئة الفضة والقمح والخمر والزيت الذي تأخذونه منهم ربا. الجزء من المية يعني 1%، يبقى هم كانوا بياخدوا ربا 1% في الشهر، يبقى في السنة بياخدوا ربا 12%. طبعا ده مبلغ كبير جدا بالنسبة لزمان، كانت المرابحات والتجارة مكاسبها مش عالية، فان واحد ياخد ربا 12% ده حاجة كبيرة قوي. رد لهم هذا اليوم، ودي بقى يعني ده الأقوى في نحمية، انه كان ممكن القعدة تنتهي، طب يا جماعة حاضر نحمية عندك حق، واحنا يعني هنفكر في الموضوع، وانت بصراحة يعني كلامك أثر فينا، ويعني طيب خلينا نفكر. لا 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 يبقى نحمي ضيع وقته. نحمي لو طلع من القعدة دي بكده يبقى ضيع وقته. لا لهم، واحنا قاعدين دلوقتي قرار يتاخد. ردوا لهم هذا اليوم، ما هو كلام سهل خلاص، نوادك نحمي ان احنا هنبحث الموضوع، ويطلع نحمي بقى فارس يقول لك الحمد لله انا اقنعتهم، وبعد ما يطلعوا بره خلص الحدود. لا، عملي، راجل عملي، راجل عملي. قعدنا مع بعض، لا لازم القعدة تنتهي بوعد صريح، مش مجرد كلام، مش مجرد يعني تطيب خواطر. لا، ردوا لهم هذا اليوم حقولهم وكرمهم دلوقتي واحنا قاعدين. طيب استجاب العظماء فقالوا نرد. ايه نحمية ده حلو قد ايه ده بقى، نحمية ده رائع. فقالوا نرد ولا نطلب منهم، هكذا نفعل كما تقول. نجح نحمية انه بالصلاة، انه بالحجة، انه بمحصرة الشر، انه انتهز الفرصة، ان باتت الضمائر تتحرك. خلاص ناخد وعد دلوقتي، النهاردة ترجعوا له. قالوا النهاردة نرجع، لان لو استنى عبال ما نطلع بره في واحد بيقف على الباب مستني يخطف اي كلمة تحرك القلب، بيقف على الباب بره وحش كده ما بتشوفوش انت شرير. طيب يبقى وانا بسمع الكلمة، هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا اليوم يوم خلاص هسمع كلمة. طيب أنا خلاص لا 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 ده أنا ده بعرف بعد الاجتماع أنا هروح أعترف. ما فيش بعد الاجتماع اعتراف، لا ده وأنا قاعد، وأنا قاعد هد التوبة. رد لهم هذا اليوم، فقالوا لنا رد، مش هنستنى لما نطلع ويأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلب. فخدنا حمية وعد بالتنفيذ، أظن كده أنا حمية خلصت. قال لا خلصت. فدعوت الكهنة واستحلفتهم أن يعملوا حسب هذا الكلام. ما اكتفاشنا حمية أن هم وعدوا بالتنفيذ، رح جاي وإحنا عادين، هاتوا الكهنة اشهدوا على الناس ديت أن هم حينفذوا. بصوا ازاي نحمية بكل حكمة بيحاصر الشر. فشاهد عليهم الكهنة، ومش بس كده، فاضل ايه تاني؟ يعني قدرت بالصلاة وبالحجة انك تحرك ضمائرهم وانك تحدد لهم اللي مطلوب ويتعهدوا بتنفيذه وينفذوا النهاردة، والكهنة شهد عليهم، خلاص فاضل ايه تاني؟ قال لا لسه فاضل. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام من بيته ومن تعبه، وهكذا يكون منقودا وفارغا. عادة نفض السياد ديت دي لعنة، يعني أنه الواحد ينفض هدومه كده، يعني ربنا حينفض الإنسان ده وحيرفضه حيرزله. ثم نفضت حجري وقلت هكذا ينفض الله كل إنسان لا يقيم هذا الكلام، ينفضه من بيته وينفضه من تعبه، هكذا يكون منفوضا وفارغا. فيها نوع من اللعنة، نوع من التهديد لمن لا ينفذ. وطبعا نفض الغبار ديت معروفة، يعني كنوع من الشهادة ضد للشخص. عشان كده ربنا يسوع في متى 10 قال من لا يقبلكم ولا يسمع منكم فإيه؟ فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. يبقى تنفضوا الاضطراب اللي احنا خدناه من عند الناس دول، هننفضه لهم عشان يبقى اضطراب ده شهادة عليهم. أيضا معلمنا بولس الرسول في أنطاكيا بسيدية هو وبرنابا يقول فنفضا غبار أرجلهما عليهم، وهم طالعين من المجمع نفضوا غبار رجليهم، يعني خلاص انتوا كده، يعني الغبار ده شاهد عليكم، انتوا ان اصريتوا على سلوككم ده انتوا هتجلبوا على نفسكم لعنة، خلاص. فده نوع من التهديد. ايضا ذات الموقف اخذ بولس في كورنثوس اذ نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم انا بريء. يبقى اخذ وعد، شهد الكهنة، نفض حجره. طب الثمرة، فقال كل الجماعة امين. فاكرين لما كنا واقفين عند جبل جرزيم وقلنا اللعنات والبركات في سفر التثنية؟ فنحمية قال اللعنة، فكل الجماعة قالت أمين، يعني خلاص لو الناس دي ما نفذتش يبقى وقع عليهم لعنة ربنا. طب ثمرت اللي يؤكد بقى أن روح الله كان هو المهيمن على الاجتماع دوت، سبحوا الرب. ربح نحمية بحزمه وبوضوحه وبصراحته الفقرة، وربح الأغنية بدون مواربة. ما هو كل الجماعة سبحوا الرب، طب الفقراء يسبحوا ماشي، مع الدين هيتشال من علينا الربا. طب الأغنية خسروا فلوس، سبحوا سبحوا ليه؟ لأنه اتصالحوا مع ضميرهم. نحمية حطهم في مواجهة مع الوصية ومع الضمير فتعبوا. لا ده احنا ظلمين، ده احنا وحشين، ضميري تعبني، ده انا كاسر للوصية. لا يا احمد انا مش عايز الظلم ده في حياتي. فحتى الغني اللي خسر فلوسه خارج يسبح الله. طب احبائي، يعني في الختام، ما سر نجاح هذا الرجل؟ ايه سر نحمية دوت؟ ايه العظمة دي؟ يعني جابها منين؟ ايه الاسس بتاعتها؟ هقولكوا سر نجاح نحمية، كم نقطة كده اعدلكوا عليها في بقية الاصحاح. يقول في الآية 14 وأيضا من اليوم الذي أوصيت فيه أن أكون واليهم في أرض يهوذا في السنة 20 إلى السنة 32 لأرتحشست الملك 12 سنة لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. سر نجاح نحمية أنه لما الملك أرتحشست عين والي في السنة 20 اللي هي السنة اللي كان واقف فيها بيقدم خمر الملك وخد الوعد من الملك أن يروح يبني السور، كانت في السنة 20 للملك، لغاية السنة 32 12 سنة اللي كان نحمية والي فيهم على أورشليم، وبعد كده راح للملك وخد مدة ولاية أخرى لغاية نهاية حياته. بس لغاية وقت كتابة السفر بيكلم على ال 12 سنة اللي هو كان والي فيهم في الفترة الأولى. قال طول ال 12 سنة دول من ساعة ما الملك وصاني إن أنا أكون والي على اليهود لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. نحمية متنازل عن حقوقه، لكن مش متنازل عن حقوق الفقر، عن المساكين، عن المظلومين. يبقى السر الأول في نجاح القيادة إيه؟ لو متنازل عن حقه. الزعامة لا، الزعامة لو حد هني ده أنا من سداح أنا وراه لازم يعتذر، ده زعيم. فرق كبير يا أحبائي بين الزعامة وبين القيادة. الزعيم ده بيرتفع على حساب الآخرين، زعيم هتلر وكتار يعني كتار، ده زعيم بيبحث عن الزعامة. طب في سبيل الزعامة دي ممكن يعني ننقص من حقوق البعض، مش مهم، لكن مهم حدش جنبنا. طب القائد لا، دي أول حاجة ما له متنازل عنه حقوقه. أنا كوالي، إيه خبز الوالي دوت؟ ضريبة كانت تدفع للوالي، الوالي بياخد مرتب من مملكة فارس، وأيضا الشعب يدي للوالي ضريبة. لا، نحمي قال أنا حقي منكم مش عايزه، أنا طول ال 12 سنة لم آكل أنا ولا أحد إخوتي خبز الوالي. فنمرة واحد، طبعا الزعامة الكنيسة ما فيها زعامة، الزعامة دي مرفوضة تماما. الزعامة ده واحد بيرتفع على أكتاف الآخرين. الزعيم يدور على حقه وليس حق من يتزعمه. لذلك هتلر ضيع كتير من شعبه، لكن المهم هو، وهكذا كل من ينهج نهج زعامة. لكن القيادة لا، القيادة مضحية، القيادة آخر الكل. فأول حاجة في القائد لا، حقه متنازل عنه، لم آكل أنا ولا إخوتي خبز الوالي. فاكرين بولس قال في رسالة كورنثوس إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات، لكننا لم نستعمل هذا السلطان، ده حقي وأنا متنازل عنه. يبقى نمرة واحد، سر عظمة نحمية إن حقوقه مش مهم، لكن بيبحث عن حقوق من يقودهم، أدي القائد. الحياة الروحية فيها قيادة؟ طبعا طبعا، لازم شعب الله تبقى له رأس منظورة تقوده، هي ليست زعيمة لكنها قيادة روحية. فنمرة واحد فيها تنازل عن حقوق. نمرة اثنين يقول ولكن الولاه الأولون الذين قبلي، طبعا ما استحقش يذكر اسمهم، ثقلوا على الشعب. قالوا أنا لما جيت كان في قبلي أولاء على أورشليم، دول كانوا بيتقلوا على الناس، بياخدوا الضريبة بالزيادة من الناس، وأخذوا منهم خبزا وخمرا فضلا عن 40 شاقل من الفضة. 40 شاقل من الفضة دي حوالي 5 جنيه، يعني كانت في ضريبة على كل واحد يدفعها للوالي 5 جنيه. دول الولاة اللي قبلنا حمية، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب، وكمان المحيطين بيهم انتهزوا فرصة قربهم من الوالي علشان هم كمان يحصلوا على مكاسب على حساب الشعب. طيب نحمية ادي الأمثلة اللي كانت عنده، انت هتبقى والي، طب ما بص الولاة اللي قبليك عملوا ايه. قال انا ماليش دعوة، حتى لو الولاة اللي قبلية كانوا سالكين المسلك دوت انا مسلكش المسلك دوت. وهنا بقى امر مهم، حتى إن غلمانهم تسلطوا على الشعب. تملي يا أحبائي مشكلة القيادة إن ممكن هي تستغل السلطة اللي معطى ليها لخيرها. طب نحمية مترفع عن الأمر ده، جميل، بس في خطر تاني بيحيط بالقيادة، إن المحيطين بالقيادة مرات كتير ينتهزوا فرصة قربهم من القيادة علشان يحصلوا على مكاسب. كذا كان الولاه اللي قبل نحمية، لكن نحمية لا. ودي عظمة نحمية، انه كان متفطن للمحيطين به. هتكلم عن الحتة دي تاني في حياة نحمية، لان من العناصر المهمة جدا في حياة نحمية. طب ليه نحمية كنت بتعمل كده؟ وقال واما انا فلم افعل هكذا من اجل خوف الله. يبقى القيادة ما الذي يحكمها؟ مخافة ربنا. فلذلك ما تخافش من إنسان، اللي يخاف ربنا خافش من الناس. يبقى مبدأ يا أحبائي للقيادة نمرة واحدة متنازلة عن حقها. طب المبدأ الثاني للقيادة وضع في قلبها إيه؟ أنا بعمل كده ليه؟ عشان الناس تبقى راضية عني، عشان الناس تحبني، عشان الناس تبقى في صفي. لا 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 لا، دي يعني لو عايزين تفصصوها دي اسمها زعامة. لا لا، شعب المسيح ما فيهوش الكلام دوت. لكن القيادة اللي بيحكمها من أجل خوف الله. أنا كل اللي يهمني مخافة ربنا، إن أنا أنفذ وصية ربنا. أدي السر الثاني في عظمة نحمية. السر الثالث في الآية 16، تمسكت أيضا بشغل هذا السور. إنه نحمية جاي وفيه هدف كبير قدامه، رؤية في ما جعله إلهه في قلبه. إيه؟ إن أنا أبني سور. رحنا يمين رحنا شمال، الناس اشتكت الناس طلعت، كل ده نحله، بس في النهاية أنا في هدف وضعه أمامي لا أحيد عنه. أدي القيادة ليها رؤية، ليها تطلع في فكر قدامه. طيب انشغلنا في الموضوع ده في الموضوع ده، بس ما نسيناش الإيه؟ وتمسكت أيضا بشغل هذا السور. أدي القيادة. بدون رؤية يجمع الشعب، فالقائد له رؤية، ومهما كانت فيه أهداف جانبية لكن ديت ما تخلوش يحيد عن الهدف الواضح اللي محطوط قدامه. أدي السر الثالث في نجاح نحمية. السر الرابع، لم أشتري حقلا. مش منهمك في الممتلكات والغنى والفلوس والاقتناء والحياة الرغدة. إن ضربت قيادة بمحبة المال ضاعت. عشان كده معلمنا القديس بطرس حذر، ارعى رعية الله التي بينكم لا عن اضطرار بل اختيار، لا لربح قبيح بل صائرين أمثلة للرعية. اوعوا وانتوا في القيادة يعني اغراء المال يشدكم. فهو قال لم اشتري حقل، ما بملكش حاجة. بصوا القيادة يا احبائي، الزعامة لا. انا مش عايز يعني افضل يعني الصورة دي قدام عيني، لكن مضطر يعني احط دي قصادي. لكن ادي القيادة، ادي القيادة الناجحة، ادي القيادة الروحية، ادي القيادة اللي بحسب فكر الله، متنازل عن حقوقه، في مخافة ربنا في قلبه، الهدف بتاعه واضح، حريص جدا من اغراءات السلطة ومحبة الغنى ومحبة المال، لان بتترمي الفلوس تحت رجليه. فلو مش هو يعني النقطة دي واضحة قدامه، طب ما احنا برضو نعيش ونمتلك ويبقى برضو حياتنا كويسة، ويعني بدل العربية اللي مش عارف ايه طب عربية شكلها ايه، وبدل البيت اللي ايه وبيت شكله ايه، وبرضو ماله، احنا برضو بتوع القيادة. طيب ايه تاني في عظمة او سر نحمية؟ وكان هدي بقى الحتة اللي انا عايز اقف عندها، اشرت ليها المرة اللي فاتت، وكان جميع غلمان مجتمعين هناك على العمل. من النقاط المهمة اللي تؤدي لنجاح القائد أو فشله، المحيطين بالقائد. ممكن يكون هو نزيه جدا بس مش منتبه للمحيطين به. المحيطين دول في ناس بيستغلوا قربهم من القائد لمكاسب، والقائد متغافل عن الموضوع دوت. لا، نحمية بقى كان واعي في الحتة ديت. الولاه اللي قبلي غلمانهم تسلطوا على الشعب والولاه سايبينهم. طب انا لا، جميع غلماني مجتمعين هناك على العمل. الغلمان بتوعي بيشتغلوا، محدش فيهم حاول يستغل قربه مني عشان يحقق مكاسب. ما شايفين الوالي بتاعهم، راجل بيتنازل عن حقه، راجل مخافة ربنا قدام عينه، راجل هو نفسه في رؤية واضحة رغم انه هو الوالي، لكن بيباشر العمل بنفسه. فالغلمان بتوعه طلعوا زيه. لم أكن أنا ولا غلماني نبدل ثيابنا. فبقوا المحيطين بنحاميه نهجين نفس نهج نحاميه. دي أحبائي خطيرة جدا، لأنه كان في قيادات روحية رائعة لكن ما انتبهتش المحيطين بيها. أقول لكم مثل رائع في القيادة، صموئيل النبي مثل رائع في القيادة، لكن في هذا الأمر لا، نحمي فاقه. لأنه ولاد عالي الكاهن، ولاد صموئيل النبي، متأسف في سفر صموئيل الأول 8، أولاد صموئيل النبي كانوا بيقضوا بالظلم في وسط شعب إسرائيل. لذلك الشعب راح لصموئيل قال له مش عايزين قضاء تاني، عايزين ملك. ليه؟ ما هو قضاء ولادك هو، هم دول حيبقوا قضاء من بعديك. قال لا مش عايزين قضاء. فرغم أنه صموئيل بهي لكن ما انتبهش لأولاده اللي استغلوا قربهم من صموئيل استغلال سيء. لكن في الحتة دي نحمية كان رائع. بصوا ثلاث مواقف في بناء السور صح الرابع، فكان نصف غلماني، غلماني دول المحيطين بي، نصف غلماني يشتغلون في العمل ونصفهم يمسكون الرماح. طيب من جهة الراحة الجسدية برضو في الإصحاح الرابع، لم أكن أنا ولا إخوتي ولا غلماني ولا الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا. ناس جت، ناس ما بتدورش على راحة الجسد. طيب النهاردة في مساعدة الفقراء في الآية 10، وأنا أيضا وإخوتي وغلماني أقرضناهم فضة وقمح. دي عظمة نحمية بقى. ممكن تبقى في نماذج طيبة لكن طلعت حواليها نوعيات وحشة. عشان كده القيادة لازم تبقى منتبه، مش أي حد يقرب منها، مش ترفع. هو أنا لما أبقى باستمرار في وراء القائد وبكده يبقى أنا ليا سلوك غير منضبط في الخارج، ويقول لك ما مش هو ده اللي بيبقى تملي معاهم في الاجتماعات وده تملي معاهم في المقابلات، صحش في القيادة. طب امتى بقى بيسيب دوت؟ لو في مكاسب ليا من ورا ده، ادي الزعامة بقى. لكن القيادة لا، تبقى حريصة جدا ان محدش من المقربين ليها يكون بيستغل هذا القرب بما يسيء لصورة القيادة. نحمية في الحتة دي كان رائع، ونفس الروح بتاعت نحمية انتقلت للغلمان بتوعه. طيب ايه تاني في 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 في, في سر نحمية؟ ما بقول لكم شخصية فريدة يا أحبائي، مش هيفوقوا إلا سيدنا له كل المجد في القيادة. فإيه سره؟ متنازل عن حقوقه، مخافة ربنا قدام عينه، عند رؤية وهدف واضح، حريص جدا من جهة محبة المال وإغراءات الغنى وشهوات سائر الأشياء، عينه على المحيطين بيه إنه محدش يسيء قربه من الـ 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 القائد. أيضا لا يلتمس لنفسه أعذار. بصوا في الآية 17، وكان على مائدة من اليهود والولاه 150 رجلا فضلا عن الآتين إلينا من الأمم الذين حولنا، وكان ما يعمل ليوم واحد ثورا وستة خراف مختارة، وكان يعمل لطيور، وفي كل 10 أيام كان نوعا من الخمر بكثرة، ومع هذا لم أطلب خبز الوالي. يعني نحمة بيقول أنا بيتي كان مفتوح لليهود وللولاة وللناس الغرباء، فكانت المائدة اللي بتقدم للناس اللي بيستضيفهم نحمية في اليوم الواحد طور، 6 خرفان، طيور، كل 10 أيام في أنواع خمور كثيرة بتقدم. ففي مصروف كتير بيتصرف. كان ممكن نحمية يقول لك بصراحة يعني أنا من جهة نفسي أنا مش عايز حاجة، أنا يعني قانع وما عنديش محبة المال بس طب مش في مصاريف علينا، مش لازم برضو نظهر بصورة يعني لائقة، فإحنا مضطرين يعني. لا 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 لا، رغم هذا لم أطلب خبز الوالي، اكتفيت بإيه؟ أنا حمال اكتفيت بالمرتب اللي أنا باخده من مملكة فارس، رغم إن أنا عندي مصروف كتير ومش ليا، مش عشان انا اعيش في حياه رغده، لا ده علشان انا فاتح البيت بتاعي لاضافه الغرب، فمحتاج كل يوم اكل قد كده، محتاج مصروف. لا برضه ما طلبتش خبز الوالي من الناس. رائع انه نحمية لا يلتمس لنفسه الاعذار، ما يدورش كده يعني على حجة عشان اللي كان وانا غصب عني انا عملت كده عشان كده، لا 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 واضح. ايضا سر اخر في عظمة هذا الرجل، قال في الآية 18 النص الثاني: لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. إنه عظمة نحمية وسر نجاحه في القيادة إنه كان حاسس بالناس، مش مترفع، لا قالك الناس غلابة، أنا لما حفرض عليهم خبز الوالي الناس دي في أثقال عليهم حاجة زودها أنا كمان، لا 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 لا، لأن العبودية كانت ثقيلة على هذا الشعب. طب والولاه اللي قبلك ما حسوش أن عبودية؟ قال لك أهدوا حاسين بحاجة. إنما نحمية كان في تلاحم مع الناس، أدي عظمته، حاسس بالناس. يا أحبائي اللي حصل في العصور الوسطى في أوروبا إنه انفصل الإكريروس تماما عن الشعب، الإكريروس عاش في حياة والناس في حياة أخرى تاني، فزادت الفجوة زادت الفجوة زادت الفجوة حتى حدث ما حدث من جهة انفصال الناس عن الكنيسة في العصور الوسطى، إنه بقى في فاصل ما بين القيادة وما بين الناس. لا، نحمية كان شاعر بالثقل اللي وقع على الشعب. أخيرا يا أحبائي، يعني سر آخر وراء عظمة نحمية وقيادته المبهرة وسط صفحات الكتاب المقدس، الآية 19: أذكر لي يا إلهي الخير كل ما عملت لهذا الشعب. سألت إن كتير من الدارسين بيعيبوا على نحمية أن يقول الكلمة دي، وإزاي يا نحمية تقول لربنا أذكر لي يا إلهي وإنت حس إن إنت عملت حاجة وانفعلنا كل ما، لا 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 أحبائي، لا 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 معلش سامحوني ويسامحني كل الدارسين، انتوا يعني ما اعطيتوش نحمية حقه في هذا الأمر. أولا نحمية بيقول أذكر يا إلهي الخير وكل ما عملت لهذا الشعب، ليه؟ أولا نمرة واحد، هو بيقولها لتخجيل الولاه الذين قبله والذين سيأتوا بعده، انتوا ما حسيتوش بالناس، انتوا دوست عليهم، انتوا ثقلتوا النير عليهم، فعلشان كده بيذكر بيقول يا ربي أذكر لي الخير اللي أنا عملته. يبقى نحمية قال هذا الكلام بالروح القدس علشان يوبخ الولاه الظالمين، كما قال بولس في الجديد عندما تحدث عن نفسه عن خدمته وعما احتمله في الخدمة: هم خدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. لماذا لم يهاجموا بولس من هاجموا نحمية في هذا الموقف؟ لأنه نحمية تكلم بالروح القدس وبولس تكلم بالروح القدس. بولس قال الكلام ده ليه؟ بولس مش بيفتخر بنفسه ومش بيفتخر باللي عمله، لكن بيوبخ الخدام الكذبة اللي كانوا في كنيسة كورنثوس. هكذا نحمية حينما يذكر هذا ليس يفتخر بنفسه، لكن بيوبخ الولاه الظالمين اللي قصوا على الشعب. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، نحمية بيكشف أنه تفانيه في الخدمة، أنه كل ما فعله مش غرضه أن الناس تسقف له، مش غرضه أن الناس رضى الناس، لكن غرضه مجد الله. أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب، أنا كنت بعمل ده علشانك أنت. يعني نحمية واقف قدام ربنا بيقول: ربي انت عارف اللي في قلبي، انت عارف انا عملت كده ليه، انا ما كانش ليا غرض، انا ماليش هدف غير مجد اسمك وانت عارف. كيف يلوم نحمية على هذه الآية ويقولوا ان ده لا يليق انه رجال الله يذكروا هذا الامر؟ احبائي يعني لا ارى في الدارسين سوى ان الناس تريد ان تستخرج لكل رجال الكتاب المقدس عيب، ظانين إن في هذا يمجد سيدنا لكل المجد. هو ممجد، هو ممجد. الكتاب المقدس لم يذكر لدانيال خطأ واحد، ودي معروف وحتى الدارسين يعترفوا بهذا. طب قالوا إيه؟ قالوا كيما يكون رمز للمسيح. لا، طب وإنتوا فقط علشان يعني نقول إن كل رجال الله في ضعف في حياتهم، وبالحق ليس مولود امرأة يتزكى أمام الله، بس مش عشان أتصيد لنحمية ضعف وأقول له أنه كلمة نحمية أذكر لي يا إلهي للخير كل ما عملت لهذا الشعب، أنت يعتبر افتخار من نحمية؟ أبدا أبدا. ده نحمية يقول له ربي أنت عارف اللي في قلبي، كون ان انا كلمت دول، كون ان انا احتديت على دول، كون ان انا غضبت من دول، كون ان انا عملت كده، كون ان انا اتنزلت عن الحق دوت، انا انت عارف انا كنت بعمله لمجد اسمك وانت شاهد على كده. نحمية ما بيفتخرش، ده نحمية بيدينا منهج ان يكون الله شاهد على اعمالنا، وتكفي شهادة الله. ان كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله اعظم. فهو نحمية بيشاهد ربنا كما قال بولس في الجديد، ضميري شاهد لي في الروح القدس والمسيح بيشهد لي. طب وهنا بولس بيفتخر؟ ابدا. ده واحد بيقول له يا رب، ده واحد يعني محارب من كل الجهات. طب يا رب انت عارف انا عملت ده ليه، انا ماليش اي غلط، اذكر لي يا الهي للخير، الخير اللي اتعمل دوت نعمتك، وانت عارف يا ربي انه دوت انا عملته مش من أجل نفسي، مش عشان أنا الاستحسان من الناس، كل ما عملت لهذا الشعب أنت عارف إن أنا عملته عشانك. إذن يا أحبائي، نجاح نحمية سره نمرة واحد، إنه نحمية لم يبحث عن حقوقه بل عن حقوق من يقودهم. الأولى الأولون قبل ثقلوا على هذا الشعب، لا أنا لم أطلب حق الوالي. نمرة اثنين، كان كل ما يعمله لأجل مخافته للرب، وأما أنا فلم أفعل هكذا من أجل خوف الله. نمرة ثلاثة، له رؤية وله هدف واضح، تمسكت أيضا بشغل هذا السور. نمرة أربعة، لم أشتري حقلا، حريص جدا من جهة إغراءات المال ومحبة القنية وحياة في يعني إغراءات مادية، لا لا لا، نحمية كان حريص جدا تجاه هذا الأمر. أيضا نحمية كان عينه على المحيطين به، لألا يوجد من المحيطين بنحمية من يسيء لهذه القيادة، غلمان مجتمعين هناك للعمل. نمرة ستة، لم أطلب خبز الوالي، كان عنده قناعة، ما حاولش يلتمس لنفسه اعذار انه انا مصروفي كثير وانا بضيف غرباء كثيرين فانا مضطر، لا لا لا، لم اطلب خبز الوالي. ايضا من عظمه نحمية كان شاعر بما يجتازه الناس، لان العبوديه كانت ثقيله على هذا الشعب. اخيرا نحمية يشهد الله انه كل ما عمله لاجل مجد الله، وينتظر مكافأة من الله وليس من الناس. اذكر لي يا إلهي، قال أنا عملت كل ده ليه؟ عايز ايه؟ سؤال. قال يا ربنا أنا عايزك أنت اللي تكافئني، عايزك أنت اللي تفتكر، مش عارف، ما يهمنيش الناس، يقولوا حلو يقولوا وحش ما يخصنيش، لكن أنت افتكر لي. اذكر لي يا إلهي كل ما عملت لهذا الشعب، أنت عارف يا ربنا عملت كل دوت من أجلك. إذن يا أحبائي، سر عظمة نحمية الكلمة اللي قالها سيدنا له كل المجد، لأن أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. فصار نحمية أحبائي نموذج لكل متعلمي كلمة الله في أسلوب القيادة. طيب هذا النجاح يا أحبائي كيف سيقابل من عدو الخير؟ مع كل نجاح لابد أن نتوقع أن هناك حروب. طب ايه الحرب الجديدة دي؟ بنعمة المسيح نشوفها في الإصحاح السادس، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.